بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين جل في علاه، والصلاة والسلام على محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كنسمة مسك سرت لأنفاسكم في نسيم سحر. أيها الأحبة الأكارم، العلم الحقيقي لا بد أن يورث للعبد الخشية من الله سبحانه وتعالى. وأنا في هذا اللقاء الذي أتحدث به إليكم عبر هذه الإذاعة وعبر أثيرها، أقول لكم وبكل صراحة، إن كثيرا من الناس يظنون أن العلم الذي يورث الخشية لله سبحانه وتعالى هو العلم بكتابه سبحانه وتعالى أو علوم الشريعة، وهذا مما لا شك فيه، بل هو رأس العلوم وقطب العلوم. لكن هنالك كثيرا من العلوم التي تورث العبد الخشية من الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا وهلما لكي نتأمل ما في كتاب الله عز وجل من بيان لحقيقة هذه العلوم. آيتان عظيمتان تحثان الخلق جميعا على العلم، وتبين فضله وارتباط العلم بخشية الله عز وجل. صدقوني يا إخوة، كلما طالعتها يتبدى لي منها معنى عظيم وحقيقة كبرى في الكون والحياة. الآية الأولى قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذه الآية أيها الأحبة يستدل بها عدد من أهل العلم على أهمية العلم الشرعي المتخصص وضرورة الاجتهاد في تحصيله. نحن لا نشك في ذلك قطعا، فالعلم الشرعي أشرف العلوم. لكن دعونا نقف وقفة تأمل مع هذه الآية فنرى سباقها ولحاقها وسياقها لكي نفهمها. فنحن لا يمكن أيها الأحبة، وهذه من قواعد فهم التدبر لكتاب الله، أنك لا تمسك بالآية لوحدها فقط، وإنما تنظر إلى سباقها، إلى لحاقها، إلى سياقها، إلى الصورة العامة التي تتحدث عنها هذه الآية. فحينما نحن نتأمل في هذه الآية نقول: يقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بعد ماذا؟ بعد أن قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الآن هنا نظرة تأمل يسيرة سنلحظ أن ثناء الله عز وجل على ذلك العلم الحقيقي الذي يسوق صاحبه ويقوده إلى الله عز وجل يكون بالعلم بالله عز وجل وبالعمل بما يرضيه، بالقنوت آناء الليل ساجدا وقائما خاشعا لله، خائفا من أهوال يوم القيامة، يرجو ما عند الله من رحمات ومن مغفرة. فالعلم الحقيقي إذن هو أن تقبل على الله سبحانه وتعالى بالصلاة وبالذكر وبالدعاء، وتتقلب بين خوفك منه سبحانه وتعالى ورجائك منه، وعلى هذا حقيقة التوحيد ولب العبادة. إذن أيها الأحبة الأكارم، هنا علم ربما يخفى على كثير من الناس، وهو العلم الحقيقي هو أن تعمل بالعلم الشرعي الذي يدعوك إلى عبادة الله، إلى الخشوع، إلى السجود، إلى القيام. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: إذا مت يا أبا عبد الله من نسأل بعدك؟ فقال: سلوا عبد الوهاب الوراق. عبد الوهاب الوراق إذا أردنا أن ننظر في سيرته وننقب فيها ونفتش، سنجد أنه رجل صاحب علم ولا شك، لكن عبادته وزهده وكثرة الأعمال الصالحة التي يقوم بها ربما أكثر من علمه. فقال الطلاب للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، لكن هنالك من هو أعلم من عبد الوهاب الوراق، وإن كان عبد الوهاب يكثر من العبادة ويكثر من العمل الصالح ويكثر من القيام والصيام وأشياء كثيرة من العبادات وأصنافها وألوانها. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال كلمة تكتب بماء الذهب. قال: وهل يراد العلم لغير هذا؟ لماذا نتعلم؟ لكي نخشى الله، لكي نعبد الله على بصيرة، وهكذا هي حقيقة التوحيد ولب العبادة. الآية الثانية، وأرجو أن تتأملوا معي فيها جيدا، وهي تهم كثير من المتخصصين في القضايا الأرضية، في علوم الأرض وفي علوم النبات وفي علوم التربة وفي علوم الحيوان وغيرها. تأملوا إلى قول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. هنا أيها الأحبة الأكارم لن نتكلم عن تفسير هذه الآية، أنا أرجو منكم أن تذهبوا إلى تفسير سورة فاطر في كتاب ابن كثير رحمه الله مثلا، وتنظروا في تفسير هذه الآية وتتعلموا المعاني الدقيقة فيها والكامنة فيها. لكنني أرى أن من الفهم الضيق لكلام الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قصرها على علماء القرآن والسنة، وإن كان أهل العلم بالقرآن والسنة على رأس أولئك العلماء، فشرف العلم بشرف المعلوم، لكني أعتقد أن هذه الآية معناها أوسع، فيها إعجاز دلالي رهيب عظيم. الآية والله أعلم تتناول العلم بأشياء كثيرة، منها العلم بالكون، والعلم بالماء، والعلم بالنبات، والعلم بطبقات الأرض، والعلم بالمناخ، والعلم بالإنسان، والعلم بالحيوان. أعيد الآية مرة أخرى الآن وتأملوا معي فيها. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن من علم هذه العلوم وحاول أن يفهمها الفهم القوي الدقيق، كل هاته العلوم من علمها وانتفع منها سيزيده ذلك العلم تمام الخشية لله عز وجل لعجائب تلك الآيات وسر وجودها، لذلك تورث صاحبها استحضار عظمة الله عز وجل ومزيدا من الإيمان به سبحانه وتعالى. أختم أيها الأحبة بقصة عظيمة ولطيفة للغاية في كتاب لأحد المفكرين وهو الأستاذ وحيد الدين خان، كتابه الإسلام يتحدى، نقل عن العلامة الهندي الدكتور عناية الله المشرقي أنه قال: كنت أدرس في كامبريدج، وذات يوم كانت السماء تمطر بغزارة، فخرجت من بيتي لقضاء حاجة، فإذا بي أرى الفلكي المشهور جيمس جينز ذاهبا إلى الكنيسة والإنجيل والشمسية تحت إبطه، الشمسية المظلة. قال: فدنوت منه وسلمت عليه فلم يرد علي. يقول: سلمت عليه مرة أخرى فسألني: ماذا تريد مني؟ قلت له: أريد أن أسألك عن شيئين. السؤال الأول: لماذا لا تفتح مظلتك رغم نزول المطر؟ فابتسم جينز وفتح المظلة. قال: وأما السؤال الثاني فلماذا تذهب إلى الكنيسة وأنت عالم كبير ذائع الصيت؟ هنا توقف العالم الكبير لحظة ثم قال: دعني وإياك نلتقي معا في هذا المساء لكي نتناقش في هذه القضية. يقول عناية الله المشرقي: فذهبت إليه في الموعد المحدد فسألني على الفور: ماذا كان سؤالك لي في هذا الصباح؟ ودون أن ينتظر مني جوابا بدأ يتكلم عن الكون وعن نظامه الدقيق المدهش، عن الكواكب في السماء، عن نظامها العجيب المحكم، عن هذه المجرات، عن أبعادها اللامتناهية، عن طوفان أنوارها الباهرة، عن وعن وعن. كان الرجل يعني يعيش في حالة تأمل وتفكر دقيق جدا، حتى أنه من شدة تأمله أنه لم يضع المظلة والشمسية فوق رأسه، مع أن المطر كان يزخ فوق رأسه زخا. يقول: فنظرت إلى العالم الكبير هذا فإذا به يبكي ويداه ترتعشان، يقول: إن هذا من خشية الله. يقول: ثم توقف فجأة وبدأ يقول: عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله عز وجل يبدأ كياني يهتز من الجلال الإلهي، عندما أركع أمام الله بعد أن تفكرت وتأملت في السماء في المطر، ويا ليتنا أيها الأحبة نحن أهل الإسلام يكون عندنا مثل هذه الأحاسيس والمعاني. يقول: عندما أركع أمام الله أقول: إنك لعظيم يا الله، إنني أحس بسعادة تفوق كل سعادة. فقلت له، عناية الله المشرقي يقول لهذا الرجل: قلت له: لقد تأثرت كثيرا بما قلت، لكن هل تسمح لي بقراءة آية من آيات كتابي المقدس وهو القرآن؟ فقال له جينز اللي هو هذا الرجل غير المسلم، قال له: تفضل بكل سرور اقرأها. يقول: فقرأت عليه قول الله عز وجل:
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
يقول عناية الله المشرقي: وما كدت أتوقف في قراءة هذه الآية حتى صرخ هذا الرجل جينز: ماذا قلت؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. مدهش غريب عجيب جدا، من أنبأ محمدا بهذا؟ هل هذه الآية في هذا القرآن؟ لو كان كما تقول فاكتب شهادة عني أن القرآن وحي من عند الله، لقد كان محمد أمية. هذا كل كلام هذا الرجل غير المسلم، لقد كان محمد أمية ولا يمكن أن يكشف هذا السر بنفسه، فالله هو الذي أخبره بهذا السر. إذن أيها الأحبة الأكارم، حينما يقرأ المرء هذه الآية ويتأمل ما فيها من معاني، أتمنى فعلا أن يكون عندنا هذا الإحساس المتدفق العظيم في التأمل والتدبر، لكي نعلم أن خشية الله عز وجل يمكن أن تصل بذلك الشخص الذي يتأمل في الكون ويتأمل في الحياة، ويعلم حقا أن تأمله في هذا الكون وفي هذه الحياة وعلمه الوفير والغزير والكثير بهذه العلوم الطبيعية سيسوقه كذلك إلى خشية الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الخشية منه سبحانه وبحمده، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.